أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الطائفة الخامسة، مش ما انتهيناش منه، ما فرغنا عن الطائفة الخامسة، وهي التي نهت عن القول بغير علمين، كرواية زرارة عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أن العباد جاهل، يعني إذ جاهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفر. توقفوا لأنه وخبر السجاد عليه السلام الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لأبان بن عياش، حيث قال له: يا أخا عبد قيس، إن وضح لك أمر فاقبله. وضح لك مثلا جواز وحلية شرب التوتون فاقبله، شراب من هلأ لبكرة الصبح، وإلا فاسكت تسلم ورد علمه، أنه شو الحكم فيه، هو الحرمة أو الحلية، رد علمه إلى الله، فإنك أوسع مما بين السماء والأرض. يعني هذا النمط من الروايات في الطائفة الخامسة التي نهت عن القول بغير علم، وأنه إذا ورد عنده هكذا شيء يرد علمه إلى الله وإلى النبي والأئمة الأطهار عليهم السلام. والتوضيح ذلك: لو أن العباد جاهلوا حرمة مثلا شرب التوتون، وقفوا، هو هذا اللي بدي الإخباري، الاحتياط بمعنى التوقف، وليس ولا إنه بيجي مثلا بيشرب التوتون وبيخبص لا، وقف ولم يجحد لم يكفر، وهكذا: إن وضح لك أمر فاقبل، وضح لك حلية تشرب، وإلا توقف فاسكت، بما أن نظير مثلا تسلم ورد علمه إلى الله، إنك أوسع مما بين السماء والأرض. هذه الطائفة الخامسة من الروايات التي يستدل بها الإخباري على وجوب الاحتياط. لا يراد من الاحتياط هو الحكم حينئذ ب الاشتغال فيه، إنما يراد بمعنى التوقف والسكوت وعدم الاقتحام حينئذ في الهلك وعدم الولوج في شيء فيه شبهة التحريم في الهلك. إذا لاحظت معظم الطوائف عم تحكي أكثر شيء بالشبهات التحريمية في الهلك، الشبهات الوجوبية في بعضها بإطلاقها قد يساعد، بس أغلبها في الشبهات التحريمية في الهلك. هذه الطائفة الخامسة، الجواب عنها أولا وثانيا. الجواب أولا نفس الذي قلنا بالنسبة لآية: ولا تقف ما ليس لك به علم فيه، لأنه استدلوا بآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، حرمة إسناد حينئذ شيء، لأنه تجي تسند مثلا حلية شرب التوتن إلى المولى وأنت لا علم لك بأنه الشارع قد أحله أو لم يحله فيه، نظير ما أجبنا هنالك، بأن المنظور والمقصود هل الحلية الواقعية أو الحلية الظاهرية، أو حينئذ ما يحدد العقل من موقف عملي في البيع. واضح. نظير ذلك بعينه أيضا يأتي هنا في المقام. لو سلمنا ابتداء أن النظر في هذه، لو أن العباد جاهلوا مثلا حرمة شرب التوتون وقفوا في البيع ولم يجحدوا لم يكفر، وهكذا بالنسبة إن وضح لك أمر فاقبله، وإلا إن لم يتضح لك الأمر بل كان حينئذ مشتبه لم يعلم لك حليته من حرمته في البين فاسكت تسلم، يأمره بالسكوت حتى يسلم في البين. هذا أولا. ثانيا في مثل وإلا فاسكت تسلم، بقوله فاسكت تسلم واضح أنه تكون إرشاد، تكون عملية يعني تتمة الجواب الأول نفس اللي تقدم معنا، أن الأصولي لما عم يحكي بالحلية، مش عم يحكي بالحلية الواقعية اللي هي مشتبهة لدى الأصولية ولدى الإخبارية فيها. لا الأصولية عم يحكي بالحلية ولا الإخبارية عم يحكي بشو؟ بالحرمة، ويسندها إلى المولى في أمر. هاي الحلية الواقعية، الحلية الظاهرية والجواب ظاهرا واضح اللي هو كحكم شرعي، لكن ظاهرة بيضاحين إذن الأصولية مش عم يسندها بغير علم في البيت، وإنما لو أن العباد جالوا هم جاهلة بالحرمة الواقعية، بس الحلية الظاهرية ما جاهلة به. الروايات والآيات وإلى آخره اللي دلت حينئذ على حلية ذلك وأنه حلال لك طالما لم تعلم بحرمته واقعا فهو موسع عليك، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، رفع عن أمتي ما لا يعلم كله. إذا جعل هنا بخدمة أنه يسأل واقعا لا أدري حرام ولا حلال، بس ظاهرا في نسند حينئذ الحلية، ولو كان واقعا حرام ما فيش مين حلية حرمة واقعية مع حلية ظاهرية كما مر في محل الجامع من حكم الواقعي والظاهري فيها. هذا هو الجواب الأول. فهم لم يجهلوا بالحكم الواقعي، جاهلوا الحكم الواقعي مش عم يسندوا، بالحكم الظاهري لم يجهلوا بل علموا بأنه يجوز له ظاهرا حينئذ شرب التقوى، فلا يكون اقتحام في الهلكة والاقتحام بغير علم وعلى غير بينة حينئذ في الحين. وهكذا إن وضح لك أمر فاقبل، وإلا إذا ما اتضح باقي مشتبها فاسكت. اتضح لهم ظاهرا، هلا واقعا لا بعده إذا مشتبه، ولكن ظاهرا اتضح لهم كلية شرب التتن فلا يكون حينئذ فيه مشكلة. واضح إذا مضاف إلا أنه إلا فاسكت تسلم أمر السكوت. يعني لو كان عملية حينئذ شبهة تحريمية كان التعبير مش بالسكوت واضح، إنما بالاقتحام في قلبه والولوج بدرشو. التعبير بالسكوت إشارة إلى أنه أمر له مدخلية في العقائد في قلبه. مضافا لأن حتى الرواية الأولى وهي رواية زرارة عن الصادق عليه السلام لو أن العباد جاهلوا، يعني إذ جاهلوا وقف واضح ولم يجحدوا لم يكفروا في البين، نظر فيها لأمور عقائدية بمسائل كثيرة إذا قد تعترض الإنسان. إذا جاهلوا توقفوا في صفات الله، في عبد الله، في أن المعاد جسماني أو أنه روحي ومش جسماني في البين، بأن حقيقة مثلا المعراج هل كان فقط إسراء ولا لكن في معراج، أو أنه بيت المقدس مش هذا بيت المقدس فقط حتى يطلع الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى هو حتى يكون هذا نفسه حينئذ إسراء ومعراج مثلا في البين، وننتهي من قصة أنه في عنا إسراء وفي عنا لا، هو فقط وفقط في عنا هذا الإسراء إلى المسجد الأقصى اللي هو مثلا في السماء. إذا جاهلوا مثلا وقف من وقف نرد علمها إلى الله، وبالتالي نسلم في البين ويكون ما أوسع عليك فإنك أوسع مما بين السماء والأرض. عم تحكي عن مسائل عقائدية بقرينة لم يكفروا لم يجحدوا ولم يكفروا، هذه كلها تجي في المعتقدات مش بتجي في مثلا شبهة حرمة شرب التتن وشيء من القبيل، وإنما في مثل هذه المسائل. هذا ما يرتبط في الطائفة الخامسة فيها. الطائفة السادسة ما دل على حرمة الحركة بلا علم، القيام بغير علم يكون أمرا محرم في قلبه، فقوله عليه السلام من هجم على أمر بغير علم جدع أنفى نفسه. واضح جدع أنفى نفسه في قلبه. طيب هذه الرواية وغيرها من الروايات اللي هي قريبة من هذا المضمون، من هجم على أمر بغير علم مثلا على سبيل الفرض عمل تظاهرة أو عمل حركة مسلحة مثلا في البين، أو قعد من قيام أو من قعود في البين كان بغير علم فيه من غير بينة على غير هدى في المقام، واضح جدع أنفى نفسه. هلأ حتى نستدل بها الإخباري على الاحتياط، من هجم على أمر على شرب التتن صار يشرب ومدري شو إلى آخره بغير علم، لا علم له بحليته، لا يعلم، مشكوك الحرمة بس لا علم له بحليته. من هجم على أمر مثل شرب التطن بغير علم بحليته جدع أنف نفسه. واضح. والجدع واضح، وأنف نفسه الأنف مش الأنف اللي مثل الصلاة أنف المسلم مثلا في ألبان، يعني ما يعلو اللي هو كيف العرف بالنسبة للديك هو عز وكيين، يعني مثل وجه، يعني وجه الشيء وأساس حينئذ شو الشيء. كذلك الحال هنا، يعني أنه أضع حاله واضح. من هجم على أمر على شرب التطن من غير علم بحلية شرب التطن مع كونه مشتبه الحرمة في البيت، فقد جاد يعني أورد نفسه حينئذ الهلكة في البقاء. هذا اللي فأنت حتى تهجم لابد أن تعلم بحليته، أما مع عدم العلم بحليته هجومك عليه واقتحامك له هيدي أوضح وأولى من فاسكت هيديك مثل في معتقدات. أما هون لا، للهجوم اللي هو الاقتحام والمرود وولوج من إذن الشيء فيه. هذه أيضا الجواب عنها أولا وثانيا. أما أولا فالأصولي بيقول لأنه من هجم على أمر على شرب التطن بغير علم، بغير علم مطلق من الحلية الواقعية والحلية الظاهرية، واضح صح، فقد جدع أنف نفسه من هيدي مسلمين فيها. لكن إذا هجم على شرب التطن مع من غير علم بالحلية الواقعية بس يعلم بالحلية الظاهرية اللي هي الأدلة التي ساطها الأصولي واللي كان ينبغي على الإخباري أن يناقش الأصولي حينئذ في دلالتها على حينئذ البراءة وعلى حينئذ الحلية الظاهرة، فهنا لا يكون ممن هجم على أمر بغير علم، هجم على أمر لشرب التطن بعلم وهو الحلية الظاهرية استنادا للأدلة الكثيرة اللي دلت حينئذ على حليته الظاهرة حيث يكون مشتبه الحرمة واقعا فيها. إذا أولا، ثانيا أساسا هذه الطائفة من الروايات ناظر لمطلب آخر، بطالب قيام الناس بحركة مسلحة أو حركة سلمية مثلا في الباهن أو بأنه يقعد في بيته أو أي شيء يتصرف بحركة اقتصادية بحركة اجتماعية من شو إلى آخره، هجم على أمر بغير علم في الباهن ما كانش مستنده نرجع العلم ولا رجع إلى أهل الذكر لحتى يعلم ما هو موقف إذن أهل الذكر من هذا الأمر الذي هجم عليه. قطعا جدع أنف نفسه، هو هجم. هلأ بيحكي عن كل فرد فرد على نحو الانحلالية في قلبه. هلأ إذا كان حد يمشي وراه جدع أنف نفسه وجدع أنف كل اللي مشين خلفه مشين وراه بالنسبة لهذا الأمر، يعني إرشاد إلى أنه الريح بده يقوم مثلا بنهضة، يقوم له بثورة مسلحة سلمية بحركة اقتصادية بكذا، لابد أن يكون مستنده ورأس الخيط عنده هو شو العلم وأهل الذكر وإلى آخره. بغض النظر هذه غير الرواية اللي الاستقلال والاستبداد برأيه عن مراجعة المعصومين عليهم السلام بالنسبة لتحديد الموقف، لا هون أساسا يعني حتى رأيه قد لا يكون عنده علم ومع ذلك يكون عنده هجمة على أمر بغير علم، لا هو بغير علم مطلق، لا هو عنده علم ولا بيرجع لأهل الذكر حتى يستنبت منهم حينئذ الواقع وحقيقة هذا الأمر اللي قام حينئذ من أجله في أربعين. هذا الجواب الثاني. الطائفة السابعة، ما دل على أنه كلما دار الأمر بين طريق متيقن وطريق غير متيقن وآخر حينئذ مريب في البين، كما في هذه الرواية النبوية هي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما يريبك اللي فيه الشك وإلى آخره إلى ما لا يريبك. أو هلأ هيدي دع ما لا بأس به، واضح حذار مما به البأس في عنا، بس الأولى هي هاي الربية بس اللي يمكن تعب. دع ما يريبك. شرب التطن مريب، حرمته مريبة، حليته حينئذ مريبة ومشكوكة في 40، إلى ما لا يريبك، إلى ما لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، يعني إلى ما تعلم. يعني علمت بحرمة شرب التطن، شرب، علمت بحرمته اتركه. إذا شككت به دع ما يريبك، ما تشك حينئذ بحليته وحرمته إلى ما لا يريبك. هيدا النبوي وواضح حينئذ استفادة المطلب منه في هذا المجال في البحث. الجواب أولا وثانيا كمان، خلينا بس أولا، وهو أنه المسألة أساسا مش منطبق على الإخباري، إنه منطبق على الأصولي. الأصولي بهذه الشبهة، وهي اللي هي شبهة حرمة شرب التطن في البحر، قبل الفحص وقبل نهوض قيام الأدلة على الحلية ظاهرا، إذا ما يريبك، واضح أنت تشك إلى ما لا يريبك، يعني هذه مسألة شرب التطن مش داخلي تحت خانة ما يريبه، وإنما داخلي تحت قوله عليه صلى الله عليه وآله إلى ما لا يريبك. لا ريب لدى الأصولي بالحلية، بس مش الحلية الواقعية، وإنما الحلية الظاهرية اللي أخذ في موضوعها أو في لسانها أو في موردها في إذن الشك، حيث أنها عالجت الموقف العملي من زاوية شرعية، مش بحكم العقل في البين، وطلع عنده بالأدلة حينئذ التي لا تقبل الريب ولا تقبل الشك حينئذ بالحلي. ولذا الأصول بيوقف على رأس السطح، بيقسم بالله أنه الحكم ظاهرا واقعا لا، بيقول لا أدري، واضح مشكوك، واقعا بعده ما يريبك، بل ظاهرا بيقسم بالله أنه شو بالحلية في واضح لهذه الأدلة التي نهضت عنده للقول والإفادة حينئذ البراءة وإفادة الحلية حينئذ ظاهرة في البحث، واضح. هذا اللي يمكن حينئذ أن يكون مظهر هذه الطائفة من الروايات. الطائفة الثامنة والأخيرة، وهي أمر بالاحتياط، بس أمر لأشخاص، يعني لشخص مثلا مثل لعثمان بن حنيف أو لمالك الأشتر، إذا ما أراد أن يختار مثلا حاكما حينئذ في ولاية مثلا مصر، أنه انتخب واختر كذا على ما سوف نشيره. في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام لعثمان بن حنيف، وقت اللي دعاه واللي هو والي البصرة، ودعاه اللي هيديك على مأدبتين، يقول له الأمير صلوات الله وسلامه عليه: وما ظننت أنك تجيب إلى طعام، إلى طعام قوم عفو، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مشفور من الجفاء، يعني ما حد بيسأل عنه، ما مهمل ومهمل، وغنيهم مدعو، عائلهم مشفور وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقدمه من هذا المقدم. إذا العب تقدم، كيف الغنم تقدم شيء اسمه الربيع الأخيري، فانظر إلى ما تقدمه من هذا المقطع، هون الشيء، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، ما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. جعله ضابط الأمير صلوات الله وسلامه عليه لعثمان بن حنيف، وهذه الضابطة ما فيش له خصية، عثمان بن حنيف مكلف مثل سائر المكلفين في البك. يقول له هذا: فما اشتبه عليك علمه فالفظ. طيب اشتبه عليك علم شر التطن انه حرام حتى تتركه، او حلال حتى تقتحمه في البيت، ما اشتبه عليك علمه بحليته او بحرمته فالفظ. وما أيقنت بطيب وجوهه، له عدة وجوه، أيقنت بطيب وجوهه فنل منه، هيدا اللي بتاخذه. طيب هم شرب التطن شو؟ لا تيقن بطيب وجوهه، لا تعلم بأنه يحل حينئذ شربه، واضح. حتى تنال منه، وإنما اشتبه عليك علمه فالفظه اتركه، بيده الفظه أو اتركه أو توقف عنده، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة في قلبه. إذا بيكون خير غايته أنه ورد لشخص اللي هو عثمان بن الحنيف، ما له خصية عثمان بن الحنيف، كل واحد مكلف. فسعة الضابط العام، ما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما وما أيقنت بطيب وجوهه فنال منه. إذا ما أيقنت وعلمت بطيب وجهه وعلمت بحلية حينئذ شرب التطن فلا تنال منه، بل الفظه في البين حيث يشتبه عليك علمه بأنه حلال حرام فيه. هذا الجواب عنه في عدة أشكال. الجواب الأول، وفي عندنا بعد بالنسبة لعهد الأمير صلوات الله وسلامه عليه لمالك الأشتر، رح نجي بس خلينا هيدا نخلص منه. الجواب عنه أولا، أنه في المقام هنا ورد حكم من الأمير صلوات الله وسلامه عليه لي عثمان بن حنيف، يعني من أمير المؤمنين ومن خليفة المسلمين إلى والي من ولاته في الحرب. طيب إذا كان على هذا النحو، هذا حكم ولائي في الحرب، هذا مخصوص بالنسبة لخصوص حينئذ أهل الولاية، يعني مقام الولاية واللي إلهم هذا المكان وإلهم هذا المركز، فالحكم فيه يكون حينئذ كذلك. لكن في التعاطي مع عوام الناس، يعني اشتبه عليك مثلا علم شيء في البين، مثلا كان والي في البصرة افترض بحربه مع ناس ناهضوه وقاموا ضده في البصرة، يعني بمكان محدود وبشكل ظرفي في البين، ما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما ايقنت بطيب وجهه فنل مثلا منه، او مثل هيك لانه ممكن مدعو الى مأدوة حينئذ في البين. اذا ايقنت انه لدعيك واحد مشحر مستضعف فقير مدري شو، كله الف صحبه. واذا اشتبه عليك علمه لعله دعيك لنكات اخرى مدري شو لخليفه الفصح، هيدي حينئذ حكم سار لو التزمنا حينئذ بوجوبه وبانه سنه مفروضه الطاعه، بس هيدي فيما بين الولاة. اما لو كان المدعو واحد عادي حينئذ في البيت، هذا الامر لا يجري حينئذ في حقه في المقام. يعني ما يكون سنن فيما بين الحكام في البيت أو بين المرشد والحكام مش بالضرورة ده يسري على أحد المحكوم وعلى أحد حينئذ المتبوعين وأحد التابعين وأحد العوام في البيت. إذا أول ثانية، لعل طيب الوجه هنا مش من ناحية لأرادوا الإخباري، طيب الوجه الإخبار لأرادوا أنه مثلا أنه مش مسروق، مش نجس هذا الطعام، مش أنه مثلا مش مزكى، أو إيه هذا مش مسروق مش مغصوب كذا، كله هيدي الخصوصيات اللي نظر إليه الإخباري واضح. يعني ما أيقنت بطيب وجوهه مثلا قابل للتذكية، إذا ما كانش قابل للتذكية مثل مثلا الخنزير بدعاء لمائدة فيها لحم خنزير أصلا طير قابل، أو قابل للتذكية ولم يزك، أو قابل للتزكية وزكية ولكنه شو مسروع، أو لا قابل للتزكية ومزكى ومش مسروع بس كي متنجس في قلبه، عم يقول له ما أيقنت بطيب وجوهي فنل منه في قلبه. هذا هو مقصود الإخبار. من قال أن النظر في ذلك إلى هذا المطلب، لعل النظر إلى شيء آخر أو شيء آخر، وهو أنه عثمان بن حنيف كان حينئذ والي، والوالي إله شو مكينته، هذا الوالي اللي إله مكينته إذا دعيت أنت، يعني الجهة حينئذ الدعوة وليس نفس حينئذ المال في البيت. مر الكلام عن المال وهذا هو هم الإخباري، أنه هذا الطعام الذي دعيت له أيقنت بطيب وجوهه قابل للتذكية ومذكى ولم يكن مغصوبا ولم يكن متنجسا فنل منه في البيت. لا مش هذا، بل أيقنت أنه جهة الدعوة كانت خالصة لوجه الله عز وجل، لا يريد أي شيء منه. مرة أخرى لا، إذا هذه المائدة غنيهم مدعو وعائلهم شو مشفوه، وإنت مدعو، لا إيش مدعو؟ على حتى يتقربوا منك، بعدين بدهم يمرقولهم شيء ورقة، يمرقولهم شيء مثلا تهريبي على المطار أو على البور أو شو، هذا الذي حينئذ يستفاد ويفهم حينئذ منك. يعني طيب الوجوه بالنسبة لجهة الصرف، مش طيب الوجوه نفس حينئذ الطعام في البين الذي نظر له الإخباري، وفرق واضح حينئذ فيما بين المطلوب. هذا اللي مربوط حينئذ في كلام أمير المؤمنين عليه السلام بالنسبة لعثمان بن حنيف. وأما بالنسبة لي مالك الأشتر في عهده إليه فسوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.